جاء في العشر نور في محياها يا فوز من بفعال الخير أحياها الروح تشرق نورا من تلألؤها والأجر يسكب بحرا في ثناياها قم اغتنم عشرك الغراء مبتدرا لعل قلبك يجني من هدايا بالذكر والبر والقرآن تعمرها سفينة الروح عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي هذه العشر المباركة والتي نسأل الله تعالى لنا التوفيق والتيسير وأن تكون بإذن الله تعالى ليالي خير وبركة علينا، وأن يبلغنا الله تعالى ليلة القدر، وأن نكون من الصوام والقوام، وأن يتقبل دعاءنا وجميع طاعاتنا بإذن الله تعالى. توقفنا في حلقتنا الثالثة عند موقف جميل في تأملاتنا في سورة يوسف، ولعلنا قبل أن نبدأ أن أرحب بضيفي الكريمين الضيفين الدائمين الأستاذ بندر شرحيل. حياك الله أستاذ بندر.
الله يحييك أستاذ عبد الحكيم، ويحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات خلف الشاشات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم دوام التوفيق والسداد، وأن يوفقنا الله وإياهم في هذه العشر المباركة لما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة. صلى الله أن يزيدنا مزيدا من التوفيق في القيام والصيام والدعوة إلى الله وقراءة القرآن، حتى نلقاه جل جلاله بهذا العمل العظيم فنفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم آمين.
اللهم آمين. يعني حديثنا بإذن الله تعالى سيكون حول الموقف الجميل في ما وصلنا إليه عندما دخل يوسف للسجن. أستاذ علي العلي، ورحب فيك ابتداء.
يا مرحبا فيك أستاذ عبد الحكيم، ومرحبا بالإخوة جميعا والأخوات
بإذن الله. دعونا نبدأ. ودخل معه السجن فتيان، قصة وفصل جديد أيضا من الفصول التي يعيشها السجين في حياة جديدة. يوسف عليه السلام مرت في حياته الآن، ونحن في الحلقة الرابعة، بدأ مترفا، ومن ثم عاش في سجن الجب، ومن ثم عاش في قصر وأحداث أخرى حولها، ومن ثم عاد إلى سجن آخر.
وهذا فيه يعني من المدرسة الربانية العجيبة في هذه السورة، أن الله إذا أحب عبد ابتلاه، والابتلاء هذا فيه رفعة وفيه تغير، والله يهيئ يوسف عليه السلام إلى أمر عظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ لأن يكون ملك، كيف يتعامل مع بشر، كيف يعرف المظلوم، كيف يتعامل مع الناس، مع الفقراء. فقلب الله حاله من حال إلى حال ليرفعه، ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بعض الناس يا إخواني الآن إذا ابتلي مصيبة يقول ليش أنا، إذا جاه مرض يقول ليش أنا. إذا بالعكس يا أخي، افرح بقضاء الله وارضى به، وادعو الله عز وجل أن يزيله عنك وأنت راض. فربما يعني يأتي يوم القيامة أهل البلاء وقد وهم ما عليهم خطيئة، ويأتون يوم القيامة ولهم حسنات من الجبال، من أن هذا من الابتلاءات التي تصيبهم في الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فلذلك من الابتلاءات أنك قد تمر عليك مثل هذه الابتلاءات. وأنا أقول رسالة لأنه ابتلي ودخل السجن الآن، قد يكون هذا دخولك للسجن خير عظيم. والله يا بعض الشباب أنه خير، مثل من كان مسرف على نفسه في المعاصي ومسرف على نفسه في المسكرات والمخدرات، وهذه الحملة التي قامت بها الدولة حفظها الله عز وجل في محاربة هذا الداء العظيم اللي داهم الدول، ويعني حارب الشباب، ويعني كثير من الأمم تعاني من هذا الداء، داء المخدرات. تجد أنه كان يعني مسرف على نفسه، فلما دخل هذا المكان أنجاه الله،
تغيرت
أحواله وتاب إلى الله عز وجل، وعاد إلى صحته، وعاد إلى أسرته، وعاد إلى حياته الطبيعية، وعاد إلى وظيفته، وعاد إلى زوجته، وعاد إلى أبنائه. والسبب بعضهم ما يصلي فعاد إلى الله، بدأ يصلي. بعضهم حفظ القرآن فهذا خير عظيم، والقصص فيه كثيرة، ولو أريد يعني الاستثار بالحديث في هذه الحلقة حتى نتشارك إن شاء الله معكم في هذا الحديث الجميل
بإذن الله. فيما يتعلق بالسجن أستاذ علي، بالتأكيد أنه أحداث مختلفة أيضا داخل السجن، وما حدث مع يوسف، ونقطة مهمة جدا، وهو أنه بعض الناس يتوقع أنه دخول السجن هو نهاية حياته.
صحيح. يوسف عليه السلام حينما دخل السجن واختاره هو كما أسلفنا، قال ربي السجن وأحب إلي، فأعطاه الله عز وجل السجن. الآن حينما دخل السجن خلع جميع ما عليه من يعني مناصب، هو نبي ويعني له مكانة وله كذا، دخل كسجين، سجين لم يرفع نفسه على السجناء أبدا، وإنما هو واحد منهم، حتى لم يعرف بنفسه أنا يوسف وأنا ابن يعقوب وأنا من سلالة إبراهيم وأنا لا لا لا، هو دخل ما اسمك؟ اسمي يوسف، انتهى الموضوع، أنا كما أنا، يعني لم يتغير على أحد. وهنا بدأ في الحقيقة في السجن حوارات جميلة بينه وبين سجينين، طبعا السجناء يكلمونه، لكن السجينين هؤلاء بالذات كان لهم قرب من يوسف عليه السلام. السجن ليس نهاية الحياة كما أسلفت، وإنما هو بداية جديدة. نحن في المملكة العربية السعودية، ولاة الأمر عندنا بدءا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولي عهده، ثم أمراء المناطق بعد ذلك، والمسؤولون، وزير الداخلية، الكل يتابع ويرعى حقوق السجناء ويوصي عليهم، هؤلاء أبنائنا انتبهوا لهم، هؤلاء فلذات أكباد، هؤلاء أخطأوا الطريق. هي الدولة الوحيدة المتسامحة مع أبنائها التي تعطي الفرص وتعطي تفتح الأبواب. السجن ليس كما يظنه بعض الناس أنك تدخل السجن وتغلق عليه، هناك مراكز تأهيلية داخل السجن، هناك ملاعب رياضية، هناك مدارس، هناك مقارئ للقرآن، هناك أشياء لا تخطر على بال من يكون خارج أسوار السجن. السجن مدرسة وإصلاحية كما أسمته الدولة، إصلاحية، أنا أدخله من أجل أن يخرج إنسان صالح. كم من أناس كانوا في العنابر واليوم هم على المنابر، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم بداية حقيقية، ليست على المنابر كما يفهم أنه منابر الخطبة الجمعة فقط، لا، المنابر يعني دكتور، طبيب، مهندس، مسؤول، له مكانة، له يعني الله سبحانه وتعالى نفع به، بعد أن كان في عالم المخدرات اليوم هو ينصح ويعالج من الإدمان والمخدرات. فالسجن ليس نهاية المطاف، بل الدولة تدفع الغالي والنفيس من أجل يدخل هذا الإنسان ويخرج، وضعت موظفين وأقسام وأخصائي اجتماعي وطبيب ومستشفى داخل وغير مصروف يأخذه، غير طعام والشراب، واليوم سمك وبكرة دجاج وبعده لحم. الناس ترى لا يعرفون هذا الكلام، المشهور بالعامية يقال عطوه عدس، لا، ما الموضوع، ما هو عطوه عدس، الدولة هذه تدفع الغالي والنفيس من أرقى وأجود أنواع الطعام تقدم للسجين. ولو صار هناك خطأ واحد في المطبخ أو أن أحد العمال في المطبخ عنده ظفر زايد لعوقب الجميع وألغي العقد والتعاقد مع هذه الشركة المسؤولة عن التغذية أو كذا. هناك حرص كامل على صحة السجين وعلى رعايته، مدير السجون ومدراء السجون والكل يعمل في مكانه من أجل في الحقيقة القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم.
رغم ذلك أستاذ علي، فقط تعقيب على الكلام، أنه كل هذه الخدمات اللي تقدم للسجين لا يعني أنه نجعل موضوع السجن للمعاقب أو لكل من يخطئ أنه الموضوع سهل،
لا،
يجب، صحيح، يجب أن يشعر بخطأه،
صحيح،
ويجب أن يعرف أن السجن فيه تقييد لحريتك،
نعم،
لا تستطيع الذهاب إلى ما تريد، وأيضا فيه أيضا تقويم لمسارك اللي أنت تسير عليه،
صحيح،
في خلف الأسوار هذه معروف أنها
أكبر عقوبة.
أيوة أكبر عقوبة، أنت الآن يعني ما تستطيع تخرج إلا بإذن، ولا تذهب إلى مكان إلا بإذن، ولا تستطيع يعني الخروج من مكان إلى المكتبة مثلا إلا بإذن، وسلبت الحرية، هذه أعظم،
ما في جوالات،
نعمة، ما في جوالات، ما في تواصل زي أول، المكان يعني مو زي بيتك المعروف، لكن مهما الخدمات اللي تقدم، يعني نذكر هذه الخدمات أن هناك إصلاح وهناك أعمال جليلة تقدم في هذه من أجل تبيينها للمجتمع، وأن يعرف أن أن في هذه الدولة تراعي جميع أنواع الإنسانية، ولا ما أحد يطبق الإنسانية مثل هؤلاء الرحماء بهم بإذن الله عز وجل في هذه البلاد. لكن نرجع إلى يوسف عليه السلام الآن ومع قضيته. مع هذا كلها الآن يأتيها كما أسلفت اللي قريبين منه الشخصان ويعبران له عن مشاعرهم وحبهم. ليش؟ لماذا يا شيخ علي؟ هذا السؤال موجه لك مني أنا، هذه صلة أنك بدأت في القصة ولم تكملها.
جميل. أولا رأوا فيه البساطة زي ما قلنا، البساطة، التواضع، اللين،
العلم
والمحبة لهم. وبالتالي هو الآن بدأ بالعلم. لما جاءوا إليه بالرؤية على طول ارتاحوا لعلموه بالرؤية. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. هنا القاعدة، هو محسن. يجب يا أخي الكريم، وهنا رسالة يوسفية، بأن تسعى أن تكون محسنا وأن تسعى للإحسان، ليس لأجلهم يا أخي، ولكن لأن الله يحب المحسنين. يا أخي كن محسنا في كل الزوايا والميادين، الله يحب أن يراك محسنا، فأحسن يا أخي. ليس فقط لأجلهم، أو بعض الناس يقول أنا طب أحسن لهم هم ما يحسنون، لا، وأن تحسن إلى من أساء إليك، أن تقابله بالإحسان. وانظر كيف تعود الصورة في صياغة جميلة، بدأت برؤية والحين تجيك في رؤية وبتختتم في رؤية. شوف الرؤية ماشية معك الآن، بإمكانه أن يفسر لهم الرؤية وينتهي الموضوع. لا، هو عندها هم وغاية يعني عظيمة جدا. أول شيء قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. يعني السجن والأكل في السجن ليس منتظم أن كل يوم طعام واحد، كل يوم له طعام، لكن ما يخبرونه، ما يعلمونهم اليوم كذا بكرة كذا، حسب ما يجيك، اليوم لحم بكرة سمك بكرة كذا. فهنا قال لا يأتيكما طعام السجن، يعني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما مو من عندي، ذلكما مما علمني ربي. وهذا فيه نسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي مهما كنت دكتور، أستاذ، بروفيسور، عالم، انسب الفضل إلى الله. هذا مما علمني ربي، هذا مما أعطاني ربي، هذا رزق الله لي، هذا أعطاء الله لي، هذا من انسب. حتى مع عيالك في البيت يبقى نبغى كذا وكذا، هذا مال الله، الله اللي أعطانا، الله اللي رزقنا، إن أعطيكم شيء هذا من الله، ما هو من جهدي أنا، وإنما من الله سبحانه وتعالى. هذه تربيات إيمانية في صلب العقيدة وفي صلب التوحيد. وهنا قال لهم أنا هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي علمني إياه، ذلكما مما علمني ربي. ثم دخل في القضية المهمة والعظيمة، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ذكر النعم عليه وعلى يعني أسرته العريقة العظيمة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. طيب هذا من جهدنا؟ لا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هل اخترنا أن نكون مسلمين ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن خير أمة خرجت الناس؟ احنا ما اخترنا شيء، الله اختار لنا كل هذه الاختيارات. هذا أن أنت الآن مسلم وموحد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه نحمة تستحق الشكر والثناء والاعتراف. نحن في هذه العشر المباركة نحمد الله سبحانه وتعالى أن بارك في الأعمار ومد في الصحة وفسح في الأجل وأعطى نفس وأعطى هواء ومكننا من بلوغ العشر المباركة. هذه من فضل الله علينا وعلى الناس. إذن استشعار النعم، هذا ما فعله يوسف، يعطي رسالة يوسفية أنك يجب أن تستشعر النعم. حنا يعني في زمن قل فيه استشعار النعم يا أخي، واستشعار النعم ليست المأكل والمشرب والمسكن، لا، استشعار النعم لما تمسك القرآن، لما تمسك الصلاة، لما تمسك الصدق، هذه نعم، وعدد ما تشاء تستحق الشكر والثناء والاعتراف بها.
ولعل أيضا الرسالة القيمة التي تابع من خلالها حديثه مع الفتيان حينما قال أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، أيضا أدخلهم في العقيدة وبدأ يعني استثمر هذا السؤال في أن يكون هناك رسالة يوصلها إليهم، وألا يكون سؤال عابر أو قصة عابرة أو رؤية يفسرها وتنتهي. لا، استثمرها ببث بعض الرسائل وأيضا توجيه النصح، وأيضا زكاة العلم الذي تعلمه بدأ يعطيه إلى السجينين معه، من أجل أن يكون لذلك العلم الذي أخذه وتعلمه زكاة، حتى وهو في موضع بعض الناس يرى أنه يعني موضع غير مناسب ل يعني خلينا نقول لزكاة العلم، بل أنه فعلا يعني يجب أن يكون العلم وزكاته في أي وقت وفي أي زمان. أستاذنكم في فاصل، بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنستكمل حديثنا عن هذا الفصل المهم جدا، وهو وصول يوسف عليه السلام للسجن وأحداث السجن وما حصل فيها، وبإذن الله تعالى الأمل قادم في استكمال هذه التأملات في سورة يوسف. فاصل ونعود.
سفينة الروح عشر نور مرساها، وجاءت العشر نور في محياها، يا فوز من بفعال الخير أحياها، الروح تشرق نورا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. قبل الفاصل كنا في حديث عن دخول يوسف للسجن وما حصلت فيه أيضا من مواقف وأبرز التأملات الجميلة في هذه القصة. لعلنا المحنة قبل الفاصل حول اهتمام يوسف بالدعوة داخل السجن وأيضا اهتمامه بالعقيدة. أستاذ بندر يعني لعلنا نمر عليها.
التركيز على أعظم واجب، على الأمر العظيم اللي هو التوحيد، أن يدل الناس على الله عز وجل، أن النافع الضار الله، أن المفروض اللي تصرف له العبادة الله عز وجل، التوحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرض، أي لا معبود بحق إلا الله، ما يستحق العبادة أن تصرف له إلا الله، أن نعظمه، أن نمجده، أن ندعوه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله، الله عز وجل خالق كل شيء، ولذلك يقول الشاعر الله ربي لا أريد سواه، هل في الحقيقة خالق إلا هو، الشمس والبدر من أنوار صنعته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والبحر كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات الأرض، هذه اللي قام عليها سوق الجنة والنار، فلذلك هي تراها دعوة كل الأنبياء، دعوة كل الأنبياء التوحيد، أن يعظمون الله وأن يصرفون العبادة له، وأن لا يعبد إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالله الله يا إخواني، موسى لما سأل ربه عن كلمة قال علمني كلمة أذكرك بها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولونها، قال يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات السمع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، بلال يسحب على رمضاء مكة يعذب، ومع هذا ثبت أحد 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 أحد. قال له يا بلال كيف صبرت على مرارة العذاب؟ قال مزجت حلاوة الإيمان، للإيمان حلاوة ولذة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذاق حلاوة الإيمان. لذلك الإيمان حلاوة، متى تشعر به؟ متى ما أيقنت بهذه الكلمة واعتقدتها، متى ما صرت عليها، متى ما عملت بها وبشروطها وأركانها، متى ما كنت مؤمنا حقا بيقين حق. ولذلك يوسف يقول أرباب متفرقون، بالله يا أخي لما تعبد مرة هذا يعبد صنم وهذا يعبد شجر وهذا يعبد حجر وهذا يعبد نار، ولا عبادة الله وحده؟
الحمد لله،
الحمد لله يا أخي اللي دلنا على الله. ولذلك ليس بأنفسنا خلقنا مسلمين، أحمد الله يا مسلم إن الله اختارك مسلم واصطفاك تكون من أسرة مسلمة، موحد الله لا تذكر الله ولا تعظم الله، والله أنها نعمة عظيمة، أعظم نعمة في الوجود أنك مسلم، أعظم نعمة. لو تسجد إلى أن تقوم الساعة شكرا لله على هذا الإسلام ما وفيت حقه. ولذلك أختم، خرج عليه الصلاة والسلام إذ بمجموعة من أصحابه مجتمعين، قال ما أجلسكم؟ قالوا نذكر الله ونحمده على ما من علينا من نعمة الإسلام.
يا الله.
الله أكبر. قالوا الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لذلك. قال والله ما كنت لأستحلفكم تهمة بكم، ولكنه جاءني جبريل فأوحى لي بأن الله يباهي بكم الملائكة. بلال معاذ يمسك هلال بن أسد يقول اجلس اجلس بنا نؤمن ساعة، تعال نذكر الله نعظمه. فهنيئا لمن كان ناجه نهج الأنبياء ونهج يوسف عليه السلام، داعي إلى الله في السجن، داعي إلى الله في بيته، داعي إلى الله في مزرعته، داعي إلى الله في طائرته، داعي إلى الله في تجارته، في مكتبه، في الطبيب، في مكان عمله، في عيادته، المهندس. وكلنا دعاة إلى الله، ندل الناس على الله عز وجل، صلى الله أن يدلنا وإياكم عليه.
ومن النعم علينا في هذه البلاد أن كانت هذه الدولة منذ تأسيسها ونشأتها خالية من الشركيات، تطبق السنة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله. يولد الإنسان في هذه البلاد ويشعر بأنه يعيش حياته الطبيعية الفطرية التي يولد كل إنسان عليها، كل مولود يولد على الفطرة. فطرتنا هنا نشأت واستمرت، وأبواه ووالداه يعززون هذا الجانب. لعلنا أيضا يعني في هذا الجانب أننا نحمد الله على هذه النعمة، وأننا ولله الحمد نعيش في يعني هذه البيئة التي تساعد على أن الإنسان يستمر في طاعته وفي عبادته، بعيدا عن الشبهات، بعيدا عن الشهوات، بعيدا عن القبوريات، بعيدا عن الأمور التي قد تنغص في حياة الإنسان وتجعل من حياته يعني مشوبة بشيء.
صحيح. في الحقيقة يعني أنا قد أكون سافرت كثيرا في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا وفي سبحان الله نحن في نعمة كما أسلفت، وبالتالي وجدنا في بعض الدول من يعبد الفيران، من يعبد البقر، من تعرف نعمة الله عز وجل عليك. أرباب متفرقون، يعني بعض الدول فيها معبد الفيران، الفار عندنا كما هو معلوم منبوذ، لكن هناك يوضع له نعم الجبن، أغلى أنواع الجبن من فرنسا يؤتى بها ويعبد ويدعى. ماذا يصنع لك هذا؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عمر الخطاب رضي الله عنه كان يذكر الصنم حينما كانوا يصنعونه من التمر، وإذا جاعوا أكلوه. المسألة فيها عبث وفيها لعب، لكن هنا أم الله الواحد القهار، توحيد خالص. ثم يا أخي فلنسأل أنفسنا، وهذه رسالة يوسفية، يوسف دعا إلى الله في السجن رغم أنه في مكان يحتاج أن يجلس مع نفسه ويفكر كيف الخلاص وكيف المخرج وكيف، لكن هو همه التوحيد. هل أنا وأنت وهي همنا التوحيد؟ كم واحد دخل الإسلام بعد الله سبحانه وتعالى بسببنا؟ كم واحد دللناه على الله سبحانه وتعالى؟ يعني الآن نستطيع أن نأخذ كتيبات ومكاتب الجاليات ترتب مثل هذا الأمر، يعني أخذ شنطة متكاملة فيها جميع اللغات، ثم أبدأ أجي عند محطة البنزين. يعني حنا تعودنا نجي عند محطة البنزين عبب 10 عبب 5 عبب 50، ما نجلس معه، ما نسولف معه، ما يعني نسأله هو مسلم هو غير مسلم. يعني واحد دخل الإسلام بسبب أنه واحد جاء وقال له نزل يسلم عليه، فقال له لو سمحت عبب 50 ريال، عبب 50، ثم سأله كيف حال ماما كيف حال بابا، بس قال أنا 30 سنة هنا عندكم ما في واحد سألني كيف حال ماما كيف حال بابا، ليش تسألني؟ قال أنا أسألك من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكذا وكذا، وبدأ يشرح له ويعلمه ويبين له. فقال يعني إذا كان الإسلام يدعو لهذا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. فأنت يا أخي داعية بكلمتك وابتسامتك، حيث أيضا لما تسافر للخارج أحزن في الحقيقة لما تجد فلان وفلان ممن لا يمثل الإسلام ويمثل الدين، ثم يمثل هذا الوطن الغالي على قلوبنا. خير تمثيل يا أخي، يا أخي مثل بلاد الحرمين بأفضل ما يكون من الابتسامة والكلمة الطيبة وإيصال الرسالة السمحة إلى من يستحقها.
إذن لحديثنا إن شاء الله تتم حول تأملات في سورة يوسف، لكن دعونا نذهب إلى مشروع جمعية البر الخيرية، مشروع الزكاة الواجبة التي على كل إنسان تنطبق عليه شروط هذه الزكاة بأن يبذلها في مصارف الزكاة المعروفة. جمعية البر الخيرية يسرت لك من خلال حساب خاص بالزكاة، بإمكانك دفع هذه الزكاة إليهم، وهم يعني بطريقتهم ومن خلال ما يبذلون من جهد من أجل تسجيل العوائل التي تنطبق عليها صفة المحتاجين أو الفقراء أو غيرها من مصارف الزكاة. نشاهد وإياكم هذا الفيديو عن الزكاة وثم نعود.
عشر نور مرساه
وبثوان تستطيع الحصول على أجر عظيم من المنان. ساهم معنا لتصل زكاتك لمستحقيها. جمعية البر بالمدينة المنورة تتيح لك دفع زكاتك في ثوان. ادخل على رابط الموقع الإلكتروني، اختر مشروع زكاة المال، ثم ادخل مبلغ التبرع، اتمم الطلب، ادخل رقم جوالك، ثم حدد طريقة الدفع المناسبة لك. تم تبرعك بنجاح، تقبلها المولى بيمينه لتكون أمثال الجبال، فتسعد في الدنيا ويوم المعاد. وإذا أردت التبرع عبر تطبيق الراجحي مباشر لتغنم ثواب الدنيا والآخرة مع جمعية البر بالمدينة المنورة، ادخل على التطبيق، اختر التحويل من القائمة الرئيسية، ثم اختر التحويل لجمعية خيرية. من التنمية والإسكان اختر أو اكتب في محرك البحث جمعية البر بالمدينة. من حسابات الجمعية اختر زكاة، ادخل مبلغ الزكاة، انقر على التالي، وستصلك رسالة التأكيد على جوالك، ثم ستصل زكاتك لجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك مطهرة ومن العذاب منجية.
وجاءت العشر نور في محياها، يا فوز من بفعال الخير أحياها، الروح تشرق نورا.
إذا كان هذا هو مشروع الزكاة الواجبة التي على الإنسان أن يبذلها في من تنطبق عليه شروط بذل الزكاة للفقراء والمساكين، ولعلنا في هذا الجانب أن نعرج على طريقة التبرع من خلال الكود الموجود على الشاشة، ومن خلال أيضا الحسابات الرسمية للجمعية في عدد من مصارف البنوك التي تفتح الجمعية من خلال حسابات، ولعل مصرف الراجع أيضا من ضمن تلك المصارف وتلك الحسابات التي تساهم من خلالها. أستاذ بندر، حديث عن الزكاة ومشروع من مشاريع جمعية البر في المدينة المنورة.
والله أنا أحث نفسي وإخواني من استطاع أو عنده يعني حلت عليه الزكاة أن يبادر، لا سيما أن الجمعيات جمعيات البر يعني تحت نظر الدولة وتحت المركز الوطني للقطاع غير ربحي، وعندهم قائمة بالفقراء المحتاجين، يعني هم وفروا لك هذه المهمة العظيمة. يا أخي أنت بتبحث عن فقراء، ترى الفقراء موجودين وين؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والله يا إخوان الأجر بين يديك والخير متاح لك، فتستطيع وأنت يعني تعطي الزكاة وأنت بطمأنينة تامة أنها ستصل. وأنا أعرف الجمعيات، أعرف أنها إذا أردت تقريرا عن زكاتك وأين ذهبت وكيف صرفت، كل هذه الأشياء تقدم لك، فما عليك إلا أن تقدم هذه الزكاة حتى تصل أنت إلى المحتاج، لأن أنت قد تبحث في نفسك فما تعلم من المحتاج من غير المحتاج، قد تقع في غير أصحابها، لكن هؤلاء عندهم قائمة بالمحتاجين بالمساكين بالفقراء فتصلهم هذه الزكاة. فأسأل الله أن يقويهم ويسددهم وأن يجازي كل من بذل خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أستاذ علي، ولعل في 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 نقطة مهمة حول الزكاة، جميع الجمعيات في نهاية السنة المالية تجعل حسابات الزكاة على الصفر، بمعنى أنها توزع كل الزكوات الموجودة عندها حتى تبرئ ذمة كل من تبرع من أنه زكاته وصلت إلى مستحقها وألا ترحل إلى السنة التي بعدها.
صحيح، هذه لفتة جميلة، وفي الحقيقة كل الجمعيات التي تسعى وتراقب الله سبحانه وتعالى في عملها وتريد ما عند الله سبحانه وتعالى ستحذو هذا الحذو، لأنها حريصة على تبرئة ذمتها فيما أوكل إليها من هذا العمل الشريف والعظيم. ثم إن الزكاة يا إخواني وأخواتي فيها موضوع المواساة، مواساة الفقراء، والمواساة هذه تفتح لك أبواب عظيمة يا أخي، ربما بمواساة واحدة يعني تفتح لك أبواب، يشفى مرض، يزال سقم، يأتي خير، يأتي رزق، يأتي نصيب، يأتي المواساة أمر عظيم. يعني كونك تقف مع أحد يا أخي بمجرد كلمة وتدخل عليه السرور وتخرجه من الجو الحزين اللي هو فيه، أجرك عظيم عند الله عز وجل لأنك واسيته، فما بالك أن تواسي بمالك، والمال هو محبب للإنسان وعزيز عليه ويريد أن يحفظه، وبالتالي أنت تدفع هذا المال فتطهر نفسك وتواسي هذا المحتاج وهذا الفقير. ولو أن كل المسلمين أخرجوا زكاتهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، لما بقي عندنا فقير واحد. ولكن هناك من ما زال عنده مشكلة في هذا الأمر، عليه أن يتدارك نفسه قبل فوات الأوان.
صحيح. ولعلنا أيضا من 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 أبسط الأمور التي تبذلها، والناس يحرصون دائما على بذل زكواتهم في شهر رمضان المبارك، أنهم أيضا يشاركون تلك الأسر الفقيرة في مصارف شهر رمضان اللي تكثر أحيانا في الشهر، وأيضا مصارف العيد التي يحتاجها كل يعني كل الأسر. وقد يكون أيضا هذا جانب من التكافل الاجتماعي الجميل الذي تعيشه أيضا المملكة والمسلمين بشكل عام من خلال هذا المصرف، مصرف الزكاة. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، دعونا نتأمل بإذن الله تعالى تأملات قادمة في حلقات قادمة ومواقف جديدة بإذن الله تعالى في سورة يوسف حتى حلقة الغد. ألقاكم على خير، إلى اللقاء. عشر نور مرساها.